بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثانية من الباب الخامس في حد السرقة. المسألة الثانية: شروط وجوب حد السرقة، أي ما هي الشروط التي بتوفرها يحد السارق على سرقته، وما هي السرقة المعتبرة شرعا؟ يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية: أولا، أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع، فالمنتهب على وجه الغلبة والمغتصب والمختطف لا قطع عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. هذا هو الشرط الأول من شروط السرقة التي يحد صاحبها حد السرقة. أولاً، أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، ومعنى هذا كما مر معنا في درسنا الماضي أنه إذا أخذ المال جهرة أمام الناس على مسمع ومرأة من الناس دون خفية، فإن هذا لا يقال فيه بأنه سارق، ولكن يكون بحسبه، قد يكون منتهبا وقد يكون مغتصبا وقد يكون مختلسا، كل بحسبه، فشرعا لا يسمى سارقا، لأن السارق من شرطه أن يكون سرق خفية، وهذا ليس كذلك. فالمنتهب كما مر معنا أن يأخذ الأموال على وجه القوة والغلبة، ينتهب كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينتهب نهبة أو نهبة حين ينتهبها، وفي بعض الروايات: ولا ينتهب نهبة ترفع إليها أنظار الناس وهو مؤمن. فالشاهد أن النهبة هو أخذ مال الغير بغير حق، لكن على وجه الغلبة والظهور. والمغتصب هو كذلك يأخذ حق غيره عنوة وقوة على سبيل كذلك الظهور وكذلك المختلس المختلس كذلك ليس بسارق، لكن ليس لأنه لم يأخذ الشيء خفية. المختلس كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إما من أخذ مال الغير خفية من غير حرز، وإما أن يكون أخذ مال الغير على سبيل الأخذ الذي فيه معنى السرقة والهرب، يعني فيه معنى ماذا؟ أخذ ذلك المال مع الهرب به. يعني مثاله، يعني لو أن إنسانا يمشي في الطريق أو امرأة تمشي في طريق، فمر رجل بدراجة نارية فأخذ منها حقيبتها وكان فيها مال لها، هذا يسمى مختلسا، مختلسا، وقد يسمى مغتصبا أيضا. وكذلك المختلس من أخذ مال غيره على سبيل الخفية لكن لا من مكان محرز. مثاله أيضا أن يأخذ، يعني يذهب رجل مثلا عند تاجر صاحب دكان فيقول له مثلا تلك البضاعة، تلك البضاعة التي في طرف المحل ائتني بها، فيذهب فيأخذ شيئا مما هو قريب منه، هذا يسمى مختلسا ولا يسمى سارقا. لماذا؟ لأنه ما أخذ شيئا من مكان محرز ليس بحرز. فالحاصل أن المختلس قد يكون أخذ خفية وقد يكون أخذ جهرة، ويكون في هذا المعنى بمعنى المختطف أو معنى المغتصب، أخذ حق غيره غصبا، لأن لفظ الغصب أعم، قد يكون أخذ حق الغير على سبيل الغصب فيجامع الانتهاب، وقد يكون أخذ حق الغير غصبا فيكون كذلك بمعنى الاختلاس وما شابه ذلك. فالحاصل أن المنتهب وكذلك المغتصب ويدخل فيه كذلك المختطف لم يأخذ المال خفية وإنما أخذها جهرة، فهو ليس بسارق شرعا، وكما جاء في الحديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس ولا مختلس قطع. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وهذا فيه بيان منه صلى الله عليه وسلم على التفريق، في بيان للتفريق بين السارق الذي يستحق الحد وبين غيره ممن أخذ أموال الغير فهو لا يستحق الحد لكن يعزر، يعزر ويؤدب ويحبس بحسب ما يراه الحاكم وبحسب ما يكون رادعا له ولأمثاله. الشرط الثاني أن يكون السارق مكلفا، مكلفا بالغا عاقلا، أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فلا قطع على الصغير والمجنون لأنه مرفوع عنهما التكليف كما مر، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق، إذا سرق، يعني معنى هذا كما مر معنا مرارا من أن الطفل الصغير وكذلك المجنون غير، من أنهما غير مكلفين، فلو وقع منهم شيء من هذه الأمور فإنهم لا يحدون. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، فهم غير مؤاخذين. وفي قول في هذا الشرط أن يكون السارق مكلفا كما هو ظاهر يدخل فيه كل مكلف سواء كان مسلما أو غير مسلم، يدخل فيه كل مكلف مسلما كان أو غير مسلم، يعني لو سرق ذمي أو معاهد أو مستأمن هل يقام عليه الحد أم لا؟ الجواب نعم، بل من باب أولى، لأن حرمة المؤمن أشد من حرمة هؤلاء، فإذا أقيم الحد على المسلم إذا سرق فغيره من باب أولى، ولا سيما ممن دخل تحت حكم أهل الإسلام، ممن دخل تحت حكم أهل الإسلام. الأمر الثالث أن يكون السارق مختارا، فلا قطع على مكره، فلا قطع على المكره لأنه معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا يدلنا على أن المكره معذور في سرقته لأنه لم يعزم على السرقة أصلا، وإنما فعل إكراها. إكراها مثل ماذا؟ مثلا يؤخذ ولده أو يهدد هو بالقتل: إما أن تسرق مال فلان وإلا قتلناك، أو وإلا قتلنا ولدك، أو ما شابه ذلك من أنواع الإكراه التي يعذر صاحبها بسببها إذا فعل شيئا من المحظورات دون ما هو عليه من الإكراه. ومنها هذا الأمر، فإذا لا بد أن يكون مختارا، فلا قطع على المكره للحديث المذكور وللمعنى المذكور. الأمر الرابع، يعني أيضا من باب دلالة الأولى بالقياس، إذا كان ربنا تبارك وتعالى عذر المسلم إذا أكره على قول كلمة الكفر أن له أن يقول كلمة الكفر، لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فكذلك يقال في السارق، بل هو أولى، لأن الكفر أعظم ذنب يبتلى به العبد، فما دام أن الله جل وعلا رخص له ذلك كما قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن إذا رخص له في ذلك فغيره من باب أولى، بأنه لا يؤاخذ عليه، لكن مع كراهة القلب، مع كراهة القلب، فإن فعله دون كراهة القلب يكون معذورا من حيث إقامة الحد، أي لا يقام عليه الحد، لعموم القاعدة في هذه الأبواب أي في باب الحدود، وهو قد جاء حديثا مرفوعا موقوفا عن ابن عمر، ويصححه جماعة من العلماء مرفوعا موقوفا: ادرأوا الحدود بالشبهات، فهذا شبهة تجعلنا ندرأ عنه الحد، أنه ما فعل ذلك عن اختيار، وإنما فعله دفعا للضر والإكراه الذي قد يناله إذا امتنع. الأمر الرابع أو الشرط الرابع أن يكون عالما بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة، وهذا كذلك يدخل تحت الحديث السابق والقاعدة السابقة: ادرأوا الحدود بالشبهات. يعني لو أن إنسانا مثلا حديث عهد بإسلام وما كان يعلم أن السرقة حرام، فسرق مالا للغير فأتي به إلى الحاكم وشهد عليه الشهود بأنه سرق، وهو يقول: ما لكم؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ يقولون: كيف ماذا صنعت؟ سرقت، ما معنى سرقت؟ أنا أخذت مالا. فيقول: سرقت، والسرقة حرام، أما علمت هذا؟ فقال: ما علمت. وكان يظهر عليه ذلك أنه ما يعلم أن السرقة حرام. فمثل هذا لا يؤاخذ، لأنه لا يعلم أصلا الحرمة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا من العذاب لو قطعت يده، لأن الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، نكالا من الله. فإذا لو لم يعلم أصل الحرمة فإنه لا يقطع، لا تقطع يده. لماذا؟ لأن أقل أحواله أن يكون في الحد شبهة، والشبهات تدرأ الحدود في هذه الأبواب، أبواب الحدود الشبهة تدرأ الحد، وهذا من هذا الباب. لكن كما قد ذكرنا فيما مضى، يكتفى بالعلم في هذا الباب ورفع الجهل في هذا الباب بأن يعلم أن السرقة حرام ولو لم يعلم بأنها تستوجب الحد. واضح يا إخوة؟ يعني لو أن إنسانا كان يعلم أن السرقة حرام، فلما أخذ إلى الحاكم وشهد عليه الشهود قيل له: نقطع يدك. قال: لماذا تقطعون يدي؟ فقالوا له: هذا حد، هذا الفعل، هذه الجريمة تستحق، أو جعل الله جل وعلا لها حدا في كتابه، فاقطعوا أيديهما. فيقول: والله ما علمت هذا الحكم أبدا. تقرأ القرآن؟ يقول: لا، ما أقرأه. أحفظ سورة سورتين من الصغار أقرأ بها في صلاتي. تعلم بأن السرقة حرام؟ يقول: نعم أعلم أن السرقة حرام، ولكن لا أعلم أن من سرق أن يده تقطع. فمثل هذا هل تقطع يده أم لا؟ الجواب: تقطع يده. لماذا؟ لأنه عالم الحكم، وإن لم يعلم الجزاء. واضح يا إخوة أم لا؟ يكتفى في مثل هذا بمعرفة الحكم ولو لم يعلم تفصيل أو تفاصيل الجزاء. إذن قولهم في هذا الأمر أن يكون عالما بالتحريم، أي عالما بحكم التحريم ولو لم يكن عالما بماذا؟ بأنه يستوجب حد القطع. فإن كان يعلم حد القطع، أنه يستوجب حد القطع، فهذا من باب أولى. إذن أن يكون عالما بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة. الخامس، الشرط الخامس، أن يكون المسروق مالا محترما، مالا ومحترما. إذن عندنا وصفان: الوصف الأول أن يكون مالا، فخرج ما ليس بمال. الوصف الثاني أن يكون محترما، فخرج ما كان مالا ولكن ليس بمحترم. قالوا: أن يكون مالا محترما، فما ليس بمال لا حرمة له، كآلات اللهو والخمر والخنزير والميتة. طيب، قد يقول قائل: آلات اللهو والخمر والخنزير والميتة ربما لها أثمان وتباع وتشترى، فكيف لا نقول بأنها مال؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يعني الآن الخنزير في بعض البلاد يباع ويشترى أم لا؟ والخمر يباع ويشترى أم لا؟ في بلاد المسلمين يباع ويشترى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا حرام وجريمة. والعياذ بالله. حاصلنا الحاصل من هذا، إذا قال لنا قائل الخمر مثلا أو ما ذكر آلات الله، الخمر، الخنزير، الميت، هذه مال، هذه أموال، كيف تقول بأنها ليست بأموال؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن المال شرعا هو ما ينتفع به من الحلال، هذا هو ضابط المال الشرعي المعتبر، ما ينتفع به من الحلال، فما كان ينتفع به من غير الحلال فليس بمال، ليس بمال، وما كان ما لا ينتفع به فمن باب أولى بأنه ماذا؟ ليس بمال. إذن ضابط المال لابد أن يجتمع فيه أمران، الأمر الأول أن يكون مما ينتفع به، الأمر الثاني أن يكون مباحا، فإذا اختل أحد الشرطين فلا يسمى مالا، والأمر ها هنا كذلك، فآلات الله لا ينتفع بها ولا حلال، الخمر لا ينتفع به ولا حلال، الخنزير لا ينتفع به ولا حلال، والميت لا ينتفع بها ولا حلال، بل هي ماذا؟ فهي ماذا؟ ليس بمال. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ طيب، وكذا ما كان مالا لكنه غير محترم، هو مال ولكنه غير محترم، كمال الكافر الحربي، فإن الكافر حلال الدم والمال لا قطع فيه. طيب، وهذه الفقرة تحتاج إلى شيء من التوضيح لما قد يتصور فيها من تصور غير صحيح، وذلك أن المقصود بالحرب هو من كان بينهم وبين بلاد الإسلام حرب من الكافرين، الحرب من بينهم وبين أهل الإسلام حرب من الكافرين، فلو كان من غير الكافرين فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى حربا، يعني لو أن طائفة من غير الكافرين حاربوا المسلمين، مثلا بغاة، هؤلاء بغاة يقال فيهم ولا يقال فيهم بأنهم ماذا؟ حربيين، واضح؟ فأموال محترمة، لكن للإمام أن يعزرهم بها إن رأى ذلك، وهذا بناء على مسألة مشهورة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي هل يجوز التعزير في الأموال أم لا؟ والصحيح أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى ذلك فعل وإن رأى غير ذلك فلا يفعل، ومداره على المصلحة والمفسدة للإسلام والمسلمين. حاصل كلامنا أن الحرب لا بد أن يجتمع فيه وصفان، الوصف الأول من كان بينه وبين أهل الإسلام حرب، الوصف الثاني أن يكون من الكافرين. واضح يا إخواني؟ لو أن المسلمين كانوا بينه وبين أحد دول الكفر قتال، فتسلل أحد المسلمين إلى بلد الكفار فأخذ ما أخذ من الأموال خفية من حرز، هل هذا المال الذي أخذه من أولئك الحربيين حلال أو حرام؟ هل يكون سارقا أو ليس بسارق؟ لا يكون سارقا. لماذا؟ لأن أموالهم غير محترمة، بل إن دماءهم غير ماذا؟ غير محترمة. لكن ننتبه لأمر، وهو التبس على كثير من الجهال ومن الشهوانيين كما سماهم شيخنا رحمه الله تعالى العلامة مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله، بعض الناس عندهم هذه الشبهة يقولون لنا أن نأكل من أموال الكافرين الحربيين، وأعراضهم حلال ودماءهم حلال، يعني أموالهم حلال، دماءهم حلال، أعراضهم حلال، فماذا؟ هم عائشون بين ظهرانيهم، وهم في تلك البلاد إما أن يكونوا دخلوا بعهد وأمان إلى بلاد الكفر بعهد وأمان، وإما أن تكون بين بلدتهم وبين الكافرين عهد وأمان، صلح بينهم وبين أهل الإسلام. فهؤلاء لا يفهمون هذه الضوابط ولا هذه الثوابت التي ضبطها أهل العلم استناداً إلى أدلة الكتاب والسنة. فمثل هؤلاء الحال في يومنا هذا الدول الكافرة، كل الدول الكافرة مع الدول المسلمة بينهم اتفاقيات يسمونها الآن اتفاقية ماذا؟ سلام. فللكافر أن يدخل بلاد الإسلام بأمان وعهد، وللمسلم أن يدخل إلى بلاد الكافرين أيضا بسلام بأمان وعهد. فإذا كان الأمر كذلك فليس للمسلم أن يقتل الكافر إذا دخل بلده بعهد وأمان، ولا أن يأكل من ماله، ولا أن يستحل عرضه بحجة أنه كافر حربي. لماذا؟ لأنه دخل إلى تلك البلدة المسلمة بماذا؟ بعهد وأمان. أو العكس، كان ذلك المسلم ذهب إلى بلاد الكافرين ولن يدخل بلاد الكافرين إلا بماذا؟ إلا بعهد وماذا؟ بعهد وأمان. فإذا دخلها بهذا العهد والأمان فلا يجوز له أن ينقض ذلك العهد وذلك الأمان، فلا يجوز له أن يأكل من أموالهم بغير حق، ولا أن يستحل أعراضهم بغير حق، ولا أن يستحل دماءهم بغير حق. لماذا؟ لأنهم دخل إليهم بماذا؟ بعهد وأمان، دخل إلى بلد بعهد وأمان. لكن للأسف كما سمعتم بعض الناس شوهوا منظر الإسلام في بلاد الكافرين، وهم في الحقيقة كما وصفهم شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله تعالى بوصف دقيق، لا يكادون يخرجون منه ولا يكاد يخرج منهم، بأنهم ماذا؟ شهوانيون. لماذا؟ تجد الرجل كما يقال لحيته إلى صدره، ويوم مع كافرة واليوم الثاني مع كافرة أخرى، ما لك يا فلان؟ يقول هم حلال، يقع في الفاحشة يقول حلال، ويوم ينهب من هذا الرجل ويوم ينهب من هذا المصرف، ما لك يا فلان؟ يقول مالهم حلال. وما شابه ذلك فهؤلاء شهوانيون، ليسوا حول الدليل ولا حول القواعد الشرعية والضوابط المرعية، وإنما هم أهل شهوات يتبعونها حيث دارت بهم تلك الشهوات. إذن مال الكافر الحربي غير محترم متى؟ عندما يكون بيننا وبينهم حرب، أو هم في الأصل حربيون وليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان، ليس بيننا عهد، بيننا وبينهم لا عهد ولا أمان، هم في بلدهم يتهيئون لغزو إسلام مثلا، ونحن في بلدنا مثلا نتهيأ لغزوهم أو لدفعهم أو ما شابه ذلك، ليس بيننا مواثيق ولا عهود. هؤلاء هم الذين يوصفون بأنهم ماذا؟ أموالهم وأعراضهم ودماءهم ماذا؟ حلال. الأمر السادس أو الشرط السادس، وإلا نؤخر هذا الشرط وما تبقى إلى درس لاحق بإذن الله عز وجل. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.